هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على تجميع قوى المقاومة ضمن مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة. 5 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية خطرة ومناشدات لإنقاذهم. إصابات جراء قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى الآلاف من أبناء شعبنا صلاة الجمعة والاستسقاء في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن ستين ألفا مصل أدوا الجمعة في رحاب الأقصى، وكانت قوات الاحتلال نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية وسط إجراءات أمنية مشددة. استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في العاصمة اللبنانية بيروت كل من الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، واستعرض الجانبان مجمل الأوضاع الفلسطينية وسبل تحقيق الوحدة على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمقدسات والأسرى وكسر حصار غزة. كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العمل المشترك وتطويره بين الحركتين وتجميع قوى المقاومة على مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة حتى التحرير. كما أكد الجانبان رفض مشاريع التسوية كافة ورفض التفرد بالقرار الفلسطيني مع الدعوة لإجراء انتخاب مجلس وطني فلسطيني، وتوجهوا بالتحية إلى الأسرى مؤكدين على أن قضيتهم على سلم أولويات المقاومة التي لن يهدأ لها بال حتى يتم الإفراج عنهم. عن مخرجات اجتماع حركتي حماس والجهاد الإسلامي يقول ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي:
حريصون نحن والإخوة في حركة الجهاد الإسلامي على التواصل الدائم والتنسيق الكبير والعالي المستوى فيما يعني تطورات وملفات القضية الفلسطينية، ويأتي هذا اللقاء تعزيزا لهذه العلاقة وتطويرا لها وتفعيلا لها، هذا من حيث المبدأ. النقطة الثانية، تم مناقشة مجموعة من الأمور لها علاقة بتطورات القضية الفلسطينية ومن ضمنها ملف الأسرى وخصوصا المضربين عن الطعام وكيفية نصرتهم وكيفية التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر ملفا فلسطينيا وطنيا بامتياز وعليه إجماع. وكان تأكيد من الطرفان بأننا لا يمكن أن نقبل أو نسكت على الإجراءات الصهيونية القمعية والوحشية بحق أسرانا الأبطال. وأكيد كان هناك تأكيد على أن خيار المقاومة من جهة في تعزيز معادلة الردع مع العدو الصهيوني لمنعه من التغول على الأسرى كان حاضرا، والمسألة الثانية التأكيد على أن الصفقة مشرفة هي الوحيدة الكفيلة بأن تطلق سراحهم، إضافة إلى مناقشة الموضوع في غزة وحصار غزة والتسهيلات التي قدمها الجانب المصري، خصوصا أن الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي كانوا قد التقوا المخابرات المصرية وناقشوا عدة قضايا لها علاقة بالملفات الوطنية. فتم التأكيد على ضرورة فك الحصار وأن تبقى التسهيلات مستمرة وأن يكون هناك رسائل دائمة رادعة للكيان الصهيوني إذا حاول في لحظة ما أن يغلق المعابر وأن يحاصر غزة أكثر كما فعل بعد سيف القدس. المسألة الهامة التي تم التأكيد عليها أيضا هي أن ما قبل سيف القدس يجب أن لا يكون كما بعدها، وبالتالي جرى حديث استراتيجي حول كيفية التعاطي والتنسيق الاستراتيجي وبالتأكيد مع باقي الفصائل فصائل المقاومة حول استثمار سيف القدس في تعزيز المقاومة من جهة وفي تطوير المشروع الذي يهدف إلى التحرير والعودة والذي بتنا وشعبنا نراه قريبا بإذن الله تعالى. أكيد لم يغب ملف القدس عن اللقاء بيننا وبين الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي، وتم التأكيد على استعداد المقاومة الدائم لنصرة أهلنا في القدس سواء ضد الاستباحات المستمرة للمسجد الأقصى وتهويده من قبل المستوطنين أو محاولات وسعي الكيان الصهيوني لطرد العائلات المقدسية سواء في الشيخ جراح أو في سلوان أو في الخان الأحمر.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن رحيل القادة لا يزيد الحركة إلا قوة وإصرارا على مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والنصر. وفي بيان لمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال القائد بهاء أبو العطا مسؤول الإعلام الحربي في الحركة، شددت على أن مراهنة العدو على إضعاف الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عقب اغتيال القائد أبو العطا مراهنة فاشلة. وأوضحت الحركة أن مسيرة الإعداد والتجهيز لا تزال مستمرة وبوتيرة أعلى وأوسع، مشددة على أن جنود سرايا القدس قابضون على الزناد وسائرون على الدرب حتى تحرير الأرض والمقدسات والأسرى. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي:
احنا مع فلسطين كل فلسطين حتى لو نضل مشاعلينها شعلات.
ليست مجرد كلمات بل أفعال على الأرض، ترجمها قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس بهاء أبو العطا الذي عرف بصاحب الرد المباشر على جرائم الاحتلال. لم تكن مسيرات العودة ببعيدة عن فعل ابن الشجاعية بمدينة غزة، فجعل من الساعة 9 من مساء يوم الاعتداء توقيته الخاص لإطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات حاملة توقيعه. ولعل مشهد هروب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حينها عن هذه المنصة في أسدود يوضح فعل البهاء.
جهدكم أنتم أبناء حركة الجهاد الإسلامي وصرايحكم المزفرة بتثبيت المعادلات
بالقرآن. البهاء الذي حمل الهم الفلسطيني في سن مبكرة وبدأ أعماله النضالية برشق مركبات جنود الاحتلال بالحجارة انتمى لحركة الجهاد الإسلامي عام 1990 حتى بات قائدا في جناحها العسكري مقداما أمام المحتل ومتواضعا مع رفاق دربه. وعلى مدار سنوات عديدة وصل أبو العطا جهاده، لم تثنه ثلاث محاولات اغتيال عن إكمال مسيرة المقاومة، بل زادت من تمسكه بذلك، وعمل على إعادة التشكيل العسكري للسرايا ليبقى في حالة تقدم دائم من خلال حفر الأنفاق وتطوير المنظومة الصاروخية والدفاعية.
الله أكبر.
ومع كل رشقة صواريخ كان اسم بهاء أبو العطاء يتردد في نشرات الأخبار العبرية، فوصفوه فيها بالرجل القوي الذي لا يقبل التنازل، إلى أن جاء قرار سلطات الاحتلال باغتياله. وهذا ما حدث، استشهد بصواريخ استهدفت منزله برفقة زوجته أم سليم. ظنت سلطات الاحتلال أن الخطر زال، لكن ساعة البهاء التي ظلت تدق بعد استشهاده وفي الحرب الأخيرة على غزة تدل على أن الدرب متواصل حتى التحرير.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. شيع عشرات الألاف من أبناء شعبنا جثمان وزير الأسرى السابق وصفي قبهة بعد صلاة الجمعة بجنين بالضفة الغربية المحتلة، وانطلق موكب التشيع من المسجد الكبير في جنين وصولا إلى مقبرة الشهداء في مخيم جنين بمشاركة العديد من القيادات الوطنية والإسلامية وعشرات المقاومين من مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محيسن.
هو فقيد بحجم الوطن، وطن كان القيادي وصفي قبها من خيرة أبنائه، فكانت جنازته بمثابة إجماع عليه. المسجد ضاقت جنباته بطبقاته الثلاث على الحضور لتسعهم الشوارع الخارجية، وتحولت ساعات انتظار الصلاة لمهرجان خطابي لقادة الحركة الإسلامية في القدس والضفة.
اليوم ليست خسارة لعائلة كبهة وحدها، إنما خسارة لجنين، للمقاومة، للفصائل، للوطن ككل، من أقصاه إلى أقصاه، ومن نهره إلى بحره. اليوم نحزن، اليوم غمامة، اليوم غمامة ترتفع فوق رؤوسنا من الحزن. هذه الغمامة فقدان قامة وقمة، همة وهامة.
سجي قبها بالراية التي عمل تحتها لأربعين عاما تقريبا، وكان مثالا للعطاء في كل الميادين، فقد درس الهندسة في أمريكا وعين وزيرا للأسرى في الحكومة العاشرة، وبعد أن ترك منصبه ظل الأسرى همه في كل الميادين، لذلك آن له أن يستريح على أكتاف من أحبهم وأحبوه.
لقد كان جريئا في قول كلمة الحق، لقد كان نبراسا لم تثنه كل الملمات وكل المحن وكل الصعاب وكل الأذى الذي تعرض له في على أبناء جلدتنا، ومن هذا الاحتلال وسنوات الأسر وكل والاعتقال أن يتأخر خطوة للخلف.
الأخ أبو أسامة وصفي كبهة هو قوم من قومات فلسطين، كان يتسم بالعمل الجاد والحب لوطنه وأبناء شعبه، كان يقف مع الأسرى والمستضعفين وعائلات الشهداء والمكلومين كان نصيرا لهم، نصيرا لقضايا شعبنا، نصيرا للأقصى، نصيرا لفلسطين، متمسكا بالحق والثوابت، وكان خادما لإخوانه في السجون، معلما ومرشدا لهم.
خفقت في مسيرة تشيعه الكبيرة مختلف الرايات الفلسطينية، فقد كان من أكثر دعاة الوحدة رغم تعرضه لاعتداءات من مجهولين قاربت الأربعين. اعتقل قبها لأكثر من 13 عاما، وكان مطاردا للاحتلال في آخر 7 أشهر من عمره. ضاقت به الدنيا، واليوم ستسعه السماء.
إلى ملف الأسرى، يواصل 5 أسرى أضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تدهور في وضعهم الصحي. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير كيد الفسوس المضرب منذ 122 يوما يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع ويعاني من عدم انتظام في دقات القلب. وأضافت الهيئة أن الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 98 يوما تعرض لخديعة عبر تبديد اعتقاله الإداري 8 أيام في وقت يتعرض فيه الأسير هشام أبو هواش أيضا للمماطلة. وفيما يتعلق بالأسيرين عياد الهريمي ولؤي الأشقر، أكدت هيئة شؤون الأسرى أنهما يعانيان من نقص في الوزن وآلام في المفاصل وصداع متواصل. في ملف الأسرى أيضا، شارك ذو شهداء وأسرى محررون من القدس ورام الله وبيت لحم وفصائل العمل الوطني والإسلامي وأسرى محررين من جنين ومخيمها في خيمة الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال ودعما وإسنادا للحركة الأسيرة. أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة إحياء للذكرى 17 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكدين استمرار نهج المقاومة الشعبية حتى إنهاء الاحتلال. في مسيرات الضفة الغربية أيضا، أصيب نحو 60 فلسطينيا جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. كما شهدت بلدة بيت دجن مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي حملت اسم الرئيس الراحل أبو عمار. الزميل رياض مناصر والتقرير التالي.
كما كل جمعة وبعد كل صلاة الظهر يزحف أهالي بيتا إلى جبل صبيح للتصدي لمشاريع الاحتلال الاستيطانية عبر زرعه البؤرة المسماة أفيتار فوق أراضيهم. وعلى الرغم من جرف الاحتلال الطرق المؤدية للجبل بهدف عرقلة وصول الأهالي والطواقم الطبية والصحفية، استطاع المواطنون الوصول إلى المكان ليتكرر المشهد الأسبوعي بقمعهم من قبل قوات الاحتلال. قمع يؤكد الأهالي أنه لم ولن يؤثر على حراكهم المتواصل رفضا للاستيلاء على أرضهم.
نحن مستمرون على العهد ومستمرون على نهج الشهادة، ورغم الإصابات والجرحى نحن على العهد حتى دحر آخر جندي وآخر مستوطن عن جبل صبيح لآخر قطر الدم في عروقنا.
المشهد في بيت دجن شرق نابلس لا يختلف كثيرا عن مشهد بيتا، فالأهالي ورغم قمعهم المتكرر شاركوا أيضا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي حملت هذه الجمعة اسم رئيس السلطة الراحل أبو عمار.
كل هذه المسيرات التي رتبت من قبل الفصائل الوطنية المسيرة السلمية من أجل طرد المستوطن الجاثم على أراضينا، ولكن للأسف الشديد جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي يلاحقنا ويواجهنا بالقنابل الغازية والقنابل الصوتية والرصاص الحي.
يسر أهالي بيتا وبيت دجن إذن على المشاركة في الفعاليات والمسيرات الأسبوعية دفاعا عن أرضهم التي رويت بدماء الشهداء.
مع نهاية التقرير، زميل رياض مناصر، مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان على تجميع قوى المقاومة ضمن مشروع وطني يتبنى خيار المقاومة. 5 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية خطرة ومناشدات لإنقاذهم. إصابات جراء قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم إلى متابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، تليها فقرة جولة الأسبوع.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. سجل موسم قطاف الزيتون في مدينة جنين بالضفة الغربية تراجعاً بالنسبة 60% عن الأعوام الماضية بفعل التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. ويشتكي المزارعون الفلسطينيون من شراء التجار المحصول منهم بأسعار متدنية وبيعه بأسعار عالية، الأمر الذي يزيد من أعبائهم الاقتصادية ويحول دون قدرتهم على حراثة أراضيهم بشكل كامل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة آمنة حمد.
لم يكن موسم قطف الزيتون هذا العام على قدر توقعات مزارعي مدينة جنين. الموسم سجل تراجعاً بنسبة 60% عن السنوات الماضية بفعل التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
موسم الزيتون تقريباً من 40-45%. السيل السنة مش مليح، مش كما يجب.
مواسم قطاف الزيتون يبني عليها المزارعون آمالهم كمصدر رزق للتغلب على الأعباء الاقتصادية، وعلى مدار العام يصب هؤلاء جهدهم في حراثة ورش أراضيهم، وجرت العادة أن يحمل موسم فائضا من المحصول فيما يكون الذي يليه ضعيفا.
نتعب على هاي شجرة الزيتون تثمر، وكلياته يعني الواحد يبكي يستنى من السنة للسنة عشان يخرط هالزيتونات، وآخرش التجار بتحكيهم بالسعر وبلموا هالزيت من المزارعين وكل الأسعار.
صعوبات عدة يواجهها المزارعون لا تقتصر على التقلبات المناخية، بل التحدي الأكبر يكمن في تصريف المحصول بأسعار توازي جهد العام، فالتجار يشترون المحصول بشواكل قليلة ويبيعونه بأسعار عالية.
استغلال والاحتكار من قبل تجار الزيت وأسعار الزيت غير مؤهلة أو لا تكفي المزارع لخدمة الشجر والأرض وارتفاع الأيدي العاملة برضو غير مؤهلات لإنتاج لسد حاجة المزارع من قبل موسم الزيتون.
بالدرجة الأولى يتأثر المزارعون الفلسطينيون بضعف الموسم ليزيد من أعبائهم الاقتصادية إلى العام المقبل، فيما يتأثر المواطنون باحتكار التجار لقوارير زيت الزيتون القليلة في الأسواق، فيصبحون مجبرين على شرائها بمعزل عن سعرها، وذلك نظراً لخصوصية الزيت والزيتون لكل بيت فلسطيني.
نشكر الزميلة آمنة حمد، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية رامز عبيد، ننتقل إليه.
سيد رامز، كيف يتعامل المزارعون مع الصعوبات والمعيقات التي تعترض موسم الزيتون ابتداء من التقلبات المناخية وليس انتهاء في استغلال التجار لمحصولهم؟
يعني بداية بنوجه تحية من خلالكم لكم ولمزارعي فلسطين وبالذات مزارعي الزيتون. هؤلاء المزارعين الذين فعلا تتكالب عليهم الويلات والمصائب من كل حد وصوب، فأعمال الزيتون هي أعمال يعني شاقة، والشغل في الزيتون مرهق جدا، وفعلا أنه مثل الثمن اللي بيدفع له أنه يكون غالي ومرتفع سعره، والمزارع ما بكفي يعني منين، يعني مش عارف منين يلقي ضرباته، هل هي من الاحتلال واعتداءاته ومصادراته للأراضي، والأراضي اللي يعني عنها كل سنة بيتوسع فيها كمناطق أمنية بيمنع المزارعين ما يدخلوها، ولا التقلبات الجوية اللي احنا عم بنشوفها وبتأثر بشكل مباشر على قطاع الزيتون، لأن هذا القطاع عندنا في فلسطين قطاع بعلي يعتمد على الأمطار بشكل كامل، فأي تغير مناخي راح يكون له أثر واضح على قطاع الزيتون. وأحيانا نضاف على هذول الآفات آفي اللي هي التجار أو بعض التجار قليلي الضمير اللي بيستغلوا هذا المزارع وما بيقدروا تعبه، وبكون همهم هو يعني سد جشعهم وطمعهم، ولكن هذول أقل صحيح يعني بالسوق. إحنا يعني سوق الزيت والزيتون بفلسطين أعتقد من أقل الأسواق عالميا في لعب سواء بمواصفات الزيت أو بغشها أو حتى بسعر الزيت. السعر المتداول الآن سعر عادل نوعا ما للمستهلك، أحيانا بينخفض قليلا بيصير شوي ظالم للمزارع، مش لأنه السعر قليل لأنه الإنتاج قليل. اللي بتحكم بسعر الزيت مثل ما تفضلوا المزارعين هم يعني بدنا نحكي التجار، لكن نحكي السوق بشكل عام، عملية العرض والطلب اللي بتصير على الزيت والزيتون، لأنه مش من سياسات الحكومة في فلسطين إنها يعني تحاول تأثر على أسعار الزيت أو أي منتج آخر، لكن اللي بحدد سعره هو السوق، وشي طبيعي إنه يكون شوي نقص في بداية الموسم ويبدأ الانخفاض تدريجيا. لكن إحنا إذا بدنا يعني نكسر حلقة البعض اللي لا يتقوا الله في المزارعين، ممكن نوجه رسالة خيتي للمستهلكين إنهم يحطوا إيدهم بيدين المزارعين عشان المستهلك نفسه، وحتى يحمي المزارع إنه المستهلك يحاول يشتري زيته مباشرة من المزارع، منه بيحصل على أفضل جودة لزيت الزيتون، وبيتجنب عملية الغش اللي إحنا بنمسكها كل سنة. عندنا زيت مغشوش في السوق وبنمسكه وبنعرف أحيانا مصادره، بتم تحويله من النيابة العامة، وبكون ضحيتها المستهلك اللي عادة هو ما بميز هذا الزيت، ما بيعرف له وبيدفع فيه ثمن.
طيب سيد رامز، من المعروف أن زيت وزيتون فلسطين هو الأجود عالميا، كيف يتم تصريف الإنتاج من المزارع بدون تاجر وسيط؟ كيف يمكن أن تحصل هذه العملية؟
يعني هي عملية سهلة جدا وبسيطة جدا. إحنا عندنا بفلسطين طبعا لا ندعي إنه عندنا أجود زيت في العالم، لكن نجزم إنه زيتنا ذو جودة عالية ومواصفات عالية، وبالفحوصات اللي إحنا أجريناها على زيتنا في كثير من السنوات كان أغلب زيتنا هو الزيت الفاخر الذي يصنف عالميا إكسترا فيرجن أرقى درجات الزيت. لكن كسر هاي الحلقة فيه جدا خيتي، إحنا معاصر الزيتون بفلسطين منتشرة في كل كرة الفلسطينية، بعد مستهلك بعيد عن أبعد معصرة مش أكثر من 15-20 كيلو متر، يعني ربع ساعة بالسيارة وين ما كان رح يلاقي عنده معصرة قريبة. والآن عندنا كل المعاصر الزيتون الموجودة هي شغالة وبتعمل وبتعصر زيتون فريش طازة، يعني بيروح على المعصرة بيأخذ زيتاته وهم بينزلن لسه من المعصرة من عملية العصر، فبيضمن إنه يأخذ الزيت النقي، الزيت الفاخر، الزيت اللي بيدخله لأولاده ولزوجته ولأهل بيته على شكل غذاء ودواء. حتى الجواب إحنا الزيت يعني عالميا في القديم كان الزيت يصنف كغذاء ويقولوا أهل زمان عشان يعطيهم بالطاقة ويمدهم بالقوة، لكن اليوم العلم الحديث أثبت في دراسات عديدة إنه الزيتون هو دواء، ودواء فعال جدا ضد كثير من الأمراض وخصوصا السرطانات اللي عم تنتشر في الناس. حتى يحصل المستهلك على هاي الفوائد من زيت الزيتون بيروح مباشرة على المعصرة وبيشتري من المستهلك من المزارع مباشرة، بيأخذ على أفضل سعر لأنه سعر المزارع عادة مش كثير مرتفع ضمن معدل سعر السوق، يكسر حلقة الربح اللي بتروح للتجار. الخضار، ونفس الشيء بياخذ زيت مضمون هو مرتاح البال.
رامز عبيد مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من قلقيلية، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة الفلسطينية رامز عبيد، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس في عين الخطر،
احتلال يحاول شرعا عملية الاقتحام للمستوطنين العاديين من خلال تواجد بعض الشخصيات الرسمية والشخصيات الحكومية.
الأسرى يواصلون المواجهة.
وعدتنا المقاومة وعدا، إنا بإذن الله ننتظر هذا الوعد، والنصر قادم رغما عن أنف الاحتلال، بإذن الله سيكون وعد المقاومة لنا.
خطى الاستيطان دون حدود.
هو ذات المشروع الاستيطاني، هو مشروع استيطاني منذ أن نشأ على أرض فلسطين، وهي ذات السياسة.
نبدأ جولتنا مستمعينا الكرام من القدس الشريف، حيث يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن هؤلاء المستوطنين قاموا مؤخرا باقتحام المسجد برفقة وزير الزراعة السابق في حكومة الاحتلال أوري أرائيل، وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه. وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان، وعن انتهاكات الاحتلال ومستوطنوه لحرمة الأقصى المبارك. يقول الناشط المقدسي ناصر حمامرة:
ما جرى يعني من اقتحام من قبل وزير الزراعة الكيان ليس بالأمر الجديد، ولن يكون الأخير أكيد، لأنه الاحتلال يحاول شرعا عملية الاقتحام للمستوطنين العاديين من خلال تواجد بعض الشخصيات الرسمية والشخصيات الحكومية، وكأنه باتجاه الشرعنة ليست فقط من باب الجانب القانوني كما ذكرت المحكمة بأنها سمحت قبل أكثر من شهرين للصلاة أو قبل شهر الصلاة للصامتة أو طقوس الصامتة، لكن اليوم المستوى السياسي هو عم يمارس ما هو أسوأ من الصلاة الصامتة أو الطقوس التلمودية الصامتة. اليوم عم بحاول نحن كمقدسيين أنا في هذا الموضوع إنه في عملية حرمان للمقدسيين للمسلمين من التواجد في المسجد الأقصى، العشرات بل المئات من أبعدوا من منعوا من التواجد أو الاقتراب من منطقة المسجد الأقصى، في حين يسمح للمستوطنين سواء بمستوياتهم المختلفة سواء مستوى السياسة أو حتى المستوى العادي الشعبي من خلالهم بالتواجد في المسجد الأقصى. وهذا لم يأتي ولم يحدث ولم يعني يجر سلطات الاحتلال على ممارسته لولا أن هناك كثير من الظروف الموضوعية المؤاتية لاتخاذ مثل هذا القرار.
و وفي ملف الاستيطان على صعيد القدس، تسلمت 10 عائلات قرارات من الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها في بلدة الطور خلال أسبوع بحجة البناء دون ترخيص. وتسكن العائلات البناء منذ عام 2011، ويضم 5 طوابق ويقطنه نحو 70 فردا. الزميل عزت صبانا والتقرير التالي.
عملية التهديد والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم نكبات تتوالى على سكان القدس وتستمر ما استمر وجود الاحتلال فيها. بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق هددت قوات الاحتلال بهدمها بحجة البناء دون ترخيص، وأعطت أصحابها مهلة أسبوع دون أن تراعي أدنى حقوق الإنسان وهو أن يعيش آمنا بين أهله وجماعته. سعيد خلفاوي أحد سكان هذه البناية قال إنه حال أقدمت قوات الاحتلال على هدم العمارة فإن أكثر من 70 فردا سيبيتون في العراء دون مأوى لهم.
ما هناش بديل، يعني أنا بكريات لو هدي العمارة نزلي أنا بتلاقيني قاعد بخيمة أنا وولادي هون، ما فيش بطرة، ما في بديل عمي، ما في بديل. عمليا إحنا قدمنا 5 مرات طلبوا منا رخصة ويرفضونا. ليش رفضينا يا عمي؟ ليه؟
وتجبر قوات الاحتلال أصحاب المنازل المهددة بالهدم على هدمها بأنفسهم قصرا، وإلا فإنها تفرض عليهم غرامات مالية باهظة في حال قامت الجرافات بهدمها.
وإحنا 3 إخوة بالدار، أنا وأخوي آدم وإسماعيل، وراح يهد العمارة ومش عارفين إيش راح نعمل فيها، ومش عارفين أصلا يعني وين راح نسكن، وين راح ننام، ويعني وين راح نعيش.
ويهدف الاحتلال من وراء هذه السياسة لتغيير المعالم الديمغرافية وإفراغ المدينة المقدسة من أهلها وصولا لتهويدها والسيطرة عليها بشكل كامل، فيما تسلح المقدسيون بإيمانهم وحقهم في أرضهم مؤكدين ثباتهم فوق ترابها حتى الرمق الأخير.
ونتابع مستمعينا الكرام بملف الاستيطان والتهويد على مستوى القدس، حيث دعا أهالي حي الشيخ جراح إلى تحشيد الجهود ومؤازرتهم والتضامن معهم من خلال الوجود اليومي في الحي وعدم تركهم لوحدهم، مؤكدين أن بيوتهم مفتوحة أمام الجميع. وشدد الأهالي في رسالة لهم بأن الظروف التي يمرون بها اليوم أصعب من قبل، مؤكدين أن الخطر بات أقرب من أي وقت مضى. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لا شيء سوى القلق، وما سوى ذلك صمود أكد عليه بالإجماع بعد الرفض القاطع للتسوية التي اقترحها الاحتلال للاستيلاء على حي الشيخ جراح بموافقة أهله، رفض يدرك تماما من اتخذه موقفا أن الاحتلال لن يقف مكتوف الأيدي أمام ضغط اليمين الاستيطاني المتمثل زورا بمحكمة ليست إلا رأس حربة لتنفيذ أجندة سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية، ويدرك أن ما قبل الرفض ليس كما بعده، وأن الظروف باتت أصعب والخطر أقرب من أي وقت مضى. خطر عبر عنه أهالي حي الشيخ جراح المقدسي برسالة وضعوها برسم من يهمه أمرهم، طالبين من خلالها تحشيد الجهود والدعم، معلنين فتح أبواب منازلهم لكل من يريد مؤازرتهم والتضامن معهم ليبقوا المالكين الأصليين للأرض ولهذه المنازل التي يريد الاحتلال تحويلهم إلى مستأجرين لها. رسالة الحي المقدسي التي أثنت على جهود المتضامنين أكدت أن المؤازرة له اليوم نقطة فاصلة في حياة أهله، فمع كل يوم يمضي تكون محكمة الاحتلال أقرب لإصدار قرار يحدد مصيرهم ومصير أرض يريد الاحتلال سلخها عن محيطها والحد من ترابطها الجغرافي مع أسوار القدس القديمة.
و
ونبقى في معركة أهالي حي الشيخ جراح بمواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية، حيث أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن أهدافا خطيرة تسعى حكومة الاحتلال لتحقيقها وراء التسوية المطروحة مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس. وأوضح الشيخ صبري في تصريحات صحفية أن التسوية تهدف لمحاصرة المسجد الأقصى من الجهات الأربع وإضفاء الصبغة اليهودية على الأحياء المجاورة له واستكمال مسلسل السيطرة على البلدة القديمة بشكل كامل. وحيال التسوية التي يطرحها الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح، يقول الناشط المقدسي وعضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص:
الإجراءات القانونية نحاول نحن كفلسطينيين المقدسيين نحاول نكسب الوقت، ولكن هناك إجراءات تعسفية تحاول الاحتلال يفرضها علينا، فطرح أنه مستأجرين محميين مستحميين طلعت هذه بس مماطلة لكسب الوقت وإظهار أمام العالم أنهم ديمقراطيين ويعطوا الحق للفلسطينيين يتوجهوا للقضاء والقضاء هو اللي بنصر، ولكن هذا الشيء مش مضبوط. بتوقع كل لحظة حكومة الاحتلال تأخذ إجراءات تعسفية وبجوز تكون يعني يسابقونا زي ما صور في دار الكرد ودار الغاوي بالفجر انه يجي يفضوا الناس من بيوتها يقولوا في قرار محاكم. هو بانه اليوم مساندة من المقدسيين من المؤسسات انه يتواجدوا 24 ساعة في حي الشيخ جراح، وهذا كل شيء بغير الوضع. ومطلوب من المجتمع الدولي ايضا انه يضغط على حكومة الاحتلال من اجل وقف هذه الاجراءات التعسفية واجراءات ما تسمى محاكم الاحتلال اللي هي هزيلة، هي من أجل مساندة المستوطنين وليست من أجل انصاف المقدسيين.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع. ومن ملف القدس والمقدسات إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري. أقدامهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 121 يوما، ويعاني الأسرى 6 من أوضاع صحية غاية في الخطورة وسط تحذيرات من تفاقم الحالة الصحية للأسير الفسفوس ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أي لحظة. هذا وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر أمام خيمة التضامن المقامة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة، أكدت على ضرورة التحرك الفاعل والجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل تعنت الاحتلال. الفصائل حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى محذرة من المساس بهم، داعية الوسطاء بسرعة التدخل واحتواء الموقف. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي:
التطورات المتلاحقة على صعيد معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى المضربين داخل السجون والتي دخلت مرحلة حرجة من المخاطر الجدية على حياتهم تستدعي تدخل القوى الفلسطينية التي حذرت من مغبة المساس بحياته. حركة الجهاد الإسلامي وخلال مؤتمر من خيمة التضامن أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة دعت إلى تصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال، مطالبة الوسطاء بسرعة التدخل ولجم هذه الجرائم.
نحمل العدو مسؤولية أي تداعيات قد تطرأ نتيجة لا قدر الله وفاة أو استشهاد أي أسير من هؤلاء الأسرى، لكن في نفس الوقت ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية الغراء إلى التحرك العاجل والشامل من أجل الضغط على المحتل الصهيوني حتى يفرج عن هؤلاء الأسرى، وندعو الوسطاء المتحدة والجانب المصري الذي يبذل جهدا كبيرا من أجل إطلاق سراحهم.
حركة حماس دعت إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعد والميادين وضرورة نقل معاناة الأسرى إلى كافة المحافل الدولية وصولا إلى تدوير قضيتهم وفضح ممارسات الاحتلال لتجدد التأكيد على التزامها بحرية الأسرى.
المقاومة تتابع انكثب مجريات تطور الأحداث، ونقول لهؤلاء الأبطال إن قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة، لن يهدأ لنا بال حتى تنالوا حريتكم.
المؤسسات المعنية بقضية الأسرى والتي على تماس مع معاناتهم حذرت من تدهور الأوضاع الصحية للمضربين والذين تجاوز بعضهم حاجز 115 يوما من الإضراب عن الطعام، الأمر الذي بات ينذر باستشهادهم في أي لحظة.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي نقف الآن نحن أمامها نؤكد بأنها قد استقالت من دورها الآن وقد تحولت إلى ساعي بريد فقط تقوم بنقل الرسائل بيننا نحن في مؤسسات العاملة في رحاب الأسرى وبين الاحتلال الصهيوني، ولا تستخدم دورها المنوط بها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ومع كل يوم يمضي فيه الإضراب دون حدوث اختراق على صعيد قضية الأسرى بسبب تعنت إدارة السجون، يعني أن المشهد قد ينفتح على مواجهة تقول الفصائل أنها تقترب ويتحمل الاحتلال وحده المسؤولية عنها.
وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسرى المضربين يقول الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني:
الأوضاع صعبة للغاية، ونتحدث عن إضراب طويل، إضراب قاسي، إضراب صعب، إضراب يعني فيه كل أدوات القمع الإسرائيلية تمارس بحق هؤلاء الأسرى، ولكن بالرغم من ذلك هؤلاء الأسرى مصرين على مطلبهم بالحرية والإفراج وإيقاف سياسة الاعتقال الإداري. الأوضاع الصحية كما قلنا صعبة للغاية، وفي أي لحظة من اللحظات لا سمح الله ولا قدر الله ممكن أن يأتينا بخبرا عن استشهاد أحد هؤلاء الأسرى نتيجة الطلب والتعنت الإسرائيلي المتواصل والذي يرفض التعاطي مع مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين. الاحتلال يريد من هذه المراوغة ويريد من هذه التصلب بالتعاطي مع هؤلاء الأسرى أن يقفل ملف الاعتقال الإداري، بمعنى يريد أن يقطع الطريق على أي أسير، يريد أن يضرب عن الطعام. ولكن بصراحة نقول هؤلاء الأسرى بلحمهم بدمهم بإرادتهم الصلبة سينتصرون على السجان.
نبقى في ملف الأسرى، حيث استأنفت محكمة الاحتلال جلسات محاكمة الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من تنفيذ عملية انتزاع الحرية في معتقل جلبوع مطلع أيلول سبتمبر الماضي. وبدت معنويات الأسرى في محكمة الاحتلال العسكرية بالناصرة مرتفعة جدا رغم تأكيدهم بأن الأوضاع في المعتقلات سيئة جدا، كما وجه أبطال نفق الحرية التحية إلى الشعب الفلسطيني مبدين ثقتهم الكاملة بالمقاومة. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي:
سنقهرهم من فوق الأرض كما قهرناهم من تحتها، والمقاومة ستفي بوعدها. هكذا استقبل الأسير أيهم كممجي وسائل الإعلام خلال جلسة النظر في لوائح الاتهام التي يسوقها الاحتلال بحق أبطال عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع مطلع أيلول سبتمبر الماضي، إلى جانب أسيرين آخرين متهمين بمساعدة الأسرى الستة.
وعدتنا المقاومة وعدا، إنا بإذن الله ننتظر هذا الوعد، والنصر قادم رغما عن أنف الاحتلال. بإذن الله سيكون وعد المقاومة لنا، سيكون نراه قريبا كما يرونه بعيدا، وإنا لمنتصرون إن شاء الله.
ورغم ظروف الاعتقال الصعبة كان للناصرة التي أراد الاحتلال تشويه صورتها تحية إجلال من الأسير يعقوب القادري، كما كان لسخنين وعرابة وجنين وكامل أرض فلسطين. أما الاحتلال الذي ما زال عاجزا عن ترميم صورته لم يجد أمامه سوى خرق قوانينه التي وضعها هو نفسه من خلال معاقبة الأسرى مرتين، وفق ما أكده محامي الأسير محمد العارضة، موضحا أن لوائح الاتهام شملت 5 أسرى بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار، وتنسب للأسرى الستة تهمة الهروب دون توجيه تهم أمنية لهم.
حتى الكون الإسرائيلي لا يسمح بمعاقبة أي إنسان مرتين عن نفس المخالفة، ولكن إسرائيل عم تتعامل بشكل آخر مع هذا الموضوع كأنهم مجرمين، كأنهم مخربين، وتقوم معاقبة الأسرى مرتين، وهذا طبعا اللي راح نرفضه اليوم خلال دفاعنا أمام هيئة المحكمة.
إذن هي جلسة من ضمن سلسلة جلسات يسعى الاحتلال من خلالها لكسر إرادة من كسر هيبته من تحت الأرض وحطم أسطورته الأمنية بملعقة يذكرها قادته مع كل وجبة يتناولونها.
وعن مجريات محكمة أسرى الحرية تحدث فؤاد كمامجي والد الأسير أيهم كمامجي لإذاعتنا قائلا:
تابعتنا للمحكمة مثلها مثل أي محكمة، يعني ما في شرعية ولا في أي حق لهم عنا. الشباب بيطالبوا بحريتهم، شباب حقهم الطبيعي أنهم يطالبوا بحريتهم. أحد الجنود حاكي لأيهم أنه لو باستطاعتي أني أمنع الهوى عنك كان منعته. يعني الاحتلال حتى الهوى بدي يمنعه عنهم. الحرية شايفينها يعني هم الاحتلال مطلب كبير 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 بالنسبة لهم. كل أسرى فلسطين وأسرى المسلمين إن شاء الله أسود ومعنوياتهم بالسماء مرفوعة إن شاء الله دائما وأبدا. هاي هم أولادنا وهاي هم يعني تربية فلسطين لأولادها، وهم يعلمونا رفع المعنويات، يعلمونا الصلاة، يعلمونا يعني ننتزع حقنا في إيدينا وفي أظافرنا وفي كلماتنا وفي طلاب. هاي معروفة عنهم يعني، ورب العالمين منعم عليهم فيها وإن شاء الله يظلوا فيها على طول.
ومن ملف الأسرى إلى ملف الاستيطان، حيث أكد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت التزامه بالاتفاق الموقع مع المستوطنين والرامي إلى إنشاء مستوطنة على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس، وذلك بعد مدة من هدمها نتيجة المقاومة الشعبية في هذه المنطقة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لم يكن مفاجئا توجه إدارة بايدن، وهي الوجه الثاني لسياسة أوباما، لممارسة ما وصفت بأنها ضغوط على الكيان لتخفيف حدة الاستيطان في الضفة الغربية. كما لم يحدث تولي بنت رئاسة الحكومة فارقا في سياسة الاحتلال من الاستيطان، بل على العكس، إذ إن المشهد الحالي بينهما لم يكن يوما اختلاف سياسة بقدر ما هو اختلاف موقف. سجل بعده بنت تصريحات مؤيدة لتكثيف الاستيطان، مؤكدا التزامه باتفاقه مع المستوطنين حول إنشاء مستوطنة جبعات أفيتار على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس من جديد. وغير خفي على أحد هذا الجبل الذي اشتعلت من أجله المواجهات، وما زال أهله في وضع الدفاع المستميت استبعادا لسيطرة الكيان عليه. وقد بات ضروريا تسليط الضوء مجددا على تصريح بنت الصادر أثناء اجتماعه بوزير خارجيته يائير لابيد ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، والذي عقد في ظل حالة من عدم الاستقرار يواجه فيها بنت معارضة بمصير علقه كأسلافه بالتوسع الاستيطاني، منتقدا سياسة من سبقه بكل قوة. ثم أعاد بنت نظره باتجاه واشنطن، ناقلا موقفه الرافض قرارها إعادة فتح القنصلية الأمريكية شرق القدس المحتلة، قائلا: نحن لا نتفق مع الأمريكيين في كل شيء، ونعرف عند الضرورة كيف ندير الخلافات، ولا نبحث عن الدراما والشجار. وكذلك لابيد اعتبر أن هناك سفارة أمريكية لدى الاحتلال في القدس المحتلة، وأن هذا كافيا باعتبار الكيان مسيطرا في المدينة المقدسة. تطورات وتصريحات وصفها قادة الكيان بأنها بر الأمان، فقد جاءت بعد جولات وجولات أعيدت فيها انتخابات الاحتلال، وفي أعقاب مساع ملحة لتجنب انتخابات خامسة. والكنيست الذي منح بنت دفعة قوية عقب قرار إقرار الميزانية، حملت جلساته مرارا سابقا مشاريع استيطانية، منها مشروع قانون قدمه العضو عن حزب الصهيونية الدينية يرمي إلى تبييض البؤر في الضفة، وهو يطرح الآن مجددا إذ لم يتم التصويت عليه أبدا في الماضي. ومن باب الدعم الحكومي للاستيطان أرسلت نسخ من مسودة المشروع إلى وزراء الأحزاب اليمينية في الحكومة، ومعها تذكير بتصريحاتهم السابقة بهذا الخصوص. 70 بؤرة استيطانية إذن يمكن أن تتحول إلى مستوطنات إذا ما قرر بنت وحلفاؤه حسم قضيتها هذه المرة. والأحداث وصفت فلسطينيا بأنها تحد للإدارة الأمريكية، فقد أصبح معلوما موقف السلطة مما تصفها بالخطوات أحادية الجانب ومناداتها في كل مرة لاستخراج موقف دولي أو أمريكي مؤيد لها، لكن لا حياة لمن تنادي في محاديث التسوية بات شيئا من الماضي، ووضعت مصالح الاحتلال فوق كل اعتبار.
إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا. وتزرعه رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال، سيشرق بعدك بدر التمام. أخي ستنير دماء الظلام، وتزرعه رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال.